السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. تهجير طائفي جديد في ديالى، عشرات العائلات العراقية هجرت بعد هجوم الميليشيات الموالية لإيران على قرية نهر الإمام في محافظة ديالى شرقي البلاد. الميليشيات هاجمت قرية نهر الإمام وقتلت ما لا يقل عن 9 عراقيين بينهم أطفال. الميليشيات الطائفية حرقت أيضا بيوت الأهالي وبساتينهم ومسجد الرحمن في القرية. أما القوات الحكومية فبدلا من حماية المواطنين ساهمت في تهجيرهم من قرية نهر الإمام. عشرات الأسر المهجرة من قرية نهر الإمام تجمعوا في مسجد الأقصى بمدينة بعقوبة بعد تهجيرهم، واتهم الأهالي السنة ميليشيات الحشد الطائفية بالتسبب في مآسي ديالى، وتحديدا زعيم ميليشيا بدر هادي العامري. طيب كان معنا فيديو، تفضل.
كم موعد موعدتنا؟ هاي مو اول موعد، هاي خمس مواعيد وعدتنا. انا سويت وانا سويت كل شباب. ثانيا اليوم 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 استشهاد على الفضاء، اليوم 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 استشهاد على يوم 27/10 اللي سويتوه ورا الفضاء شنو؟ اريد وين الاستخبارات؟ اريد وين الامن؟ اريد وين الدنيا اللي هاي قريه قصت على حكومة ودولة أمريكا ما قبلت له دولة قصت على دولة؟ لا والله حمل كل مسؤوليتكم وبلا خص الأحزاب، بلا خص اللي جبتوا لنا بلوة انتوا الأحزاب، وأقول لكم هذا والله ما وقفت، والله ما شافت منها منها ما وقفت ولا جيت حوالي الشارع مالك ولا وقفت الشارع مالك.
إذن للاقتراب أكثر من المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل الخبير الأمني العراقي. سيادة اللواء حياك الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذنا العزيز ولكل مشاهديكم الكرام وكادركم الطيب، حياك الله أهلا بك.
أهلا بك دكتور. يعني جريمة جديدة ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، عشرات الأهالي والعائلات تم تهجيرها من مدينة أو محافظة ديالى في العراق. أولا ما الذي جرى بالتحديد في ديالى وكيف تابعت هذه الجريمة؟
شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم. وللأسف أقولها، أهل متابعتنا اليومية بشكل يومي للأحداث اللي جارية في العراق لم ولن تنقطع أبدا مهما كانت الظروف. هذه أصبحت قضيتنا الأولى الأساسية.
نعم.
أكبر قضية الآن في الوطن العربي هو قضية العراق، حتى وإن هنالك بعض التهميش أحيانا على مجريات الأحداث التي تكون بشكل يومي. لكن بالنسبة لموضوع ديالى سيدي الفاضل، مما لا شك محافظة ديالى هي لأنه هي الأقرب إلى الحدود الإيرانية وأقرب إلى إيران، فمنذ القدم يعني حتى منذ قبل احتلال العراق كانت هنالك عمليات تهريب للمتسللين إلى الداخل العراقي من أجل استهداف القوات الأمنية، حزب البعث الذي كان يحكم آنذاك، وايضا الكثير ممن كانوا من المسؤولين في تلك المحافظه. لكن ما نلمسه اليوم هي تصفيه للعشائر العربيه بشكل عام وللعشائر المسلمه السنيه بشكل خاص، وان كان هنالك اختلاف ايضا، هنالك من الشيعه وهنالك من السنه يعلمون كثيرا جدا بأن هنالك الكثير من العشائر الشيعية تتبع العشائر السنية وأيضا ضد نظام الملالي في إيران وقم وطهران، لذلك ينتقصون منهم بشكل يومي وعلى الملأ. هذه نتيجة ما ذكرناه سابقا قبل عملية الانتخابات، وقلنا بأن هنالك لربما سيكون هنالك حمامات دم ليس فقط في بغداد لكن في عموم العراق، بدأوها في ديالى وبدأوها أيضا في بعض المحافظات، لكن مما لا شك سيكون هنالك نزوح إلى الداخل في بغداد، في يعني لبغداد وأيضا للمناطق المعادية لبغداد. ديالى وقرى ديالى والنواحي التي تتبع ديالى ليست بعيدة عن الحدود مع إيران، وأيضا ليست بعيدة لبغداد. لذلك ما ذنب هؤلاء الذين يستهدفون؟ ما ذنب هؤلاء؟ لماذا ذنبهم أن هم فقط لم يستجيبوا إلى تلك الانتخابات، لم يصوتوا إلى من أراد لهم أن يصوت؟ منظمة بدر الإرهابية الدموية التي تنتشر بشكل كبير جدا منذ ما سبق عملية التصويت وحتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأنها تدرس بشكل يومي من خلال المعلومات التي تسرب لهم من خلال الكثير من الجواسيس الذين باعوا ضمائرهم في داخل المحافظة وفي باقي الأقضية والنواحي، يعني وصلوا المعلومات لمنظمة بدر. أيضا هنالك الحرس الثوري الإيراني الذي منتشر بشكل كبير جدا، وأيضا بمعلوماتهم واستخباراتهم جاءوا بهؤلاء المواطنين الأبرياء الذين ليس لهم قوة وليس لهم أي وضع سياسي أو أمني كي ينتقصوا منهم أو يستهدفون. لكن هذه علامة دالة بأن أن 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 هذا ما جرى هو يعني عملية يعني شلون أقولها بأنه إنه
نعم. لكن سيادة اللواء يعني دعنا نتساءل أيضا عن القوات سيادة اللواء يعني دعنا أيضا نتساءل عن القوات الحكومية العراقية. هذه القوات بدلا من أن تقف إلى جانب المواطنين العراقيين ساعدت هذه الميليشيات الإرهابية من تهجير أيضا الأهالي من قرية نهر
اليمن. سيد الفاضل، نعم. القوات الأمنية هي بالشكل فقط، القوات الأمنية يعني هربت عندما نزلت قوات بدر. القوات الأمنية هي التي سلمت هؤلاء المواطنين إلى قوات بدر من أجل أن استهدافهم. القوات الأمنية وقوات الشرطة تراجعوا وسلمت المواقع إلى قوات بدر وحلفائها أو من يكون معهم. لا وجود للقوات الأمنية ولا وجود للمنظومة الاستخباراتية ولا وجود للقوات العسكرية أيضا. هذه المناطق يعلموها جيدا عسكريا ساقطة، لا وجود للقوات الأمنية، لا وجود للقوات العسكرية العراقية أو بما يسمى بالقوات الأمنية والعسكرية العراقية، لكن هنالك تواجد عسكري وأمني قوي لكل المنظمات الإرهابية الإيرانية وذيولها المتواجدون في تلك المناطق، لكن بتاتا لا وجود للقوات الأمنية العراقية. لذلك القوات الأمنية أو الشرطة الاتحادية المتواجدة في تلك المناطق هي للمنظر فقط، وسلمت إلى تلك المنظمات أو الميليشيات بعد أن أوصلوا لهم ما يريدونها من معلومات استخباراتية أمنية شرطية. هؤلاء للأسف أقولها محافظة ديالى تستهدف بشكل يومي وعلى مدار الساعة، كل أقضية ونواحي ديالى تستهدف من قبل ميليشيات بدر وغيرها من الميليشيات التي تساند. نعم
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل الخبير الأمني العراقي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذن مشاهدينا الكرام نواصل معكم في حلقة الليلة سلسلة سير أعلام الرافضة والتي نسلط فيها الضوء على أبرز مؤسسي الدين الشيعي والمؤثرين في مسار وتطور هذه العقيدة. تحدثنا في السابق عن مشاهير وأعلام هذا الدين، بدأنا بالمؤسس ابن سبأ وكذلك أيضا عرجنا على شخصيات كثيرة كالمفيد وابن زرارة والهشامين والطوسي والحلي. اليوم نتحدث عن إسماعيل الصفوي. إذا اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل. أهلا بك شيخ حازم.
أهلا دكتور حسن.
الله يحفظك. يعني إسماعيل الصفوي، عندما نذكر هذا الاسم ما أشهر هذا الاسم طالما أن احنا نتحدث عن أعلام سير الرافضة؟ هذا الاسم من أبرز الأسماء لدى الدين الشيعي أو القائمين أو المؤسسين لهذا الدين. أولا دعنا نتحدث عن هذه الشخصية ونعرف بها من هو إسماعيل الصفوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل التعريف به، الآن نستطيع أن نقول أن الدين الشيعي مر بمراحل، يعني ممكن أن أستطيع أن أقسمه إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، وهي التي قامت على يد عبد الله بن سبأ كما بدأنا في أول حلقاتنا في هذه السلسلة، وقلنا هو الذي استطاع أن يستميل إليه قلوب بعض الناس بزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك، بعد أن استتب له الأمر بين أتباعه، أخذ ينادي بأن عليا هو وصي، وهو أول من قال بهذا، وبدأ يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بدأ باللعن كما قلنا هذا في الحلقة التي تكلمنا عنه. ورغم أنه كان في زمان علي، يعني والأمر موجود الصحابة وكذا، وأنكروا، بل إن عليا قتل بعضهم لما كان يقول له أنت في إحدى الخطب وهو على منبر الكوفة، قال من أنا؟ قالوا أنت ربنا. يعني انظر، تخيل أن هؤلاء يظنون أن علي بن أبي طالب هو ربهم في حياة علي. يعني الله يكون في عون الناس اللي موجودة دلوقتي دي. إذا كان في أيام الصحابة، وهؤلاء لم يمنعوا وجود الصحابة من هذا الكفر البواح، حتى أن علي رضي الله عنه حرقهم، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، غلامه يعني، فحرقهم ونفى بعضهم إلى المدائن. ومن هنا بدأت بذرة التشيع في الانتشار، لا سيما أنها وجدت أرضا خصبة في بلاد فارس، في بلاد إيران أنذاك، وقد سقطت على يد المسلمين لما فتحوها. فأراد هؤلاء أن يعيدوا الدين الساساني مرة أخرى، فلما لم يستطيعوا أن يواجهوا المسلمين بالسلاح وبالقوة، واجهوهم بماذا؟ بالخداع والمكر، وهو أنهم يعني فعلوا ثغرة في دين الإسلام، وهي الموجودة باسم التشيع. هذا التشيع الذي أصبح خنجرا في ظهر المسلمين إلى يومنا هذا. يبقى هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك ظل الدين الشيعي يعني يمر بمراحل في خمود تام، يعني كل جيل يسلم جيلا، لم يكن لهم دولة، لم يكن لهم شأن إلا ما كان من بعض الفرق آنذاك، أو من بعض الحركات الثورية التي أرادوا أن يقوموا بها، والتي لم يكن لها النجاح. بل إن زيد بن علي رضي الله عنه لما أراد أن يقوم بالثورة فخدعه الشيعة كما خدعوا الحسين رضي الله عنه، وهذا بكلامهم أن حسين رضي الله عنه، طبعا حسين ليس شيعيا، أنا ما أتكلم عن ثورات، يعني أقصد أنهم أرادوا أن يخدعوا الحسين، فلما ذهب إليهم بهذه البيعات التي أرسلوها إليه، فلما وصل إلى العراق إذا به ينفض عنه الأهل، ينفض عنه الجمع، أين هذه الرسائل؟ أين تلك البيعات التي أتت إليه حتى جعلته يذهب من مكة إلى هنالك؟ حتى إن ابن عباس رضي الله عنه كأنه كان يستشرف الأمر، وقال له فإن أبيت، يعني لما أطلب من الحسين ألا يذهب، ابن عمر قال له أتذهب إلى قوم قتلوا أباك وأخاك؟ ما هو أولئك هم نفس القوم الذين خذلوا والدك، وهم الذين خذلوا الحسن رضي الله عنه. لا. قال هذه رسائلهم، وهذه كتبهم، وهذه بيعاتهم. قال فإن أبيت فاذهب إلى بلاد اليمن، فإن لوالدك، فإن لأبيك هنالك أنصارا، وأهل اليمن أهل إيمان وأهل رقة وأهل أفئدة عامرة بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. لكنه قدر الله المحتوم، ذهب إليهم الحسين رضي الله عنه فخذلوه، وحدثت الواقعة الشهيرة التي قتل فيها الحسين وجمع من أهل بيته رضي الله عنهم، ولعن الله من قتل الحسين أو رضي بقتله. ظل الشيعة هكذا في تخبط، وكلما مات إمام ادعوا أن هذا الذي بعده، حتى جاءتهم غيبة موت، حتى جاء موت الحسن العسكري، فلما لم يكن له نسل وكان المفروض أن يكون يكتمل هذا الدين، فلما لم يجدوا هذا الأمر اخترعوا تلك الفرية على يد حكيمة، امرأة لا يدرى من هي، وقالت أن الحسن العسكري قد أنجب، فأنجب محمد بن الحسن، هذا الطفل الصغير الذي كان يختفي في بغداد، لكن كان له ماذا؟ نواب، يعني يستطيع النواب أن يقابلوه ثم يقابلوا أتباعه، لكن هل يستطيع الناس أن يقابلوه مباشرة؟ لا. فلما انكشفت الحيلة خلاص وانتهى الأمر، زعموا أنه قد غاب الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، بل إلى أن يشاء الله هو إلى أن يعني يخرج. والمهدي، مهدي الشيعة هو الدجال، ولعلنا إن تكلمنا عليه سنقول هذا بالأدلة، المهدي الذي ينتظره الشيعة هو الدجال بعينه الذي ينتظره اليهود. طيب، إلى هنا لم يكن أيضا لهم ذكر يعني إلا ما كان من بعضهم حتى جاء المفيد فأصل لهم دينهم، استطاع أن يجمع شتات هذا الدين. وطبعا والكليني في كتابه الكافي استطاع أن يضع هذه الأحاديث التي هي الموجودة الآن كل هذا، لكن لم يكن للشيعة دولة تذكر حتى جاء من جاء إسماعيل الصفوي الذي سوف نتكلم عليه اليوم، وهو الذي استطاع فعلا أن يؤسس لهم،
يعني كل اللي فات كلهم كانوا مؤسسين للمنهج ومؤسسين للعقيدة الشيعية،
منظرين له ومنظرين له. ولم يكن هنالك دول بالمعنى، كان هناك دويلات، نعم قامت دويلات شيعية، وقام دول لم يكتب لها البقاء كثيرا وليست هي المذهب الموجود الآن هو المذهب الرافضي. يعني مثلا قامت في نهاية الدولة العباسية في وقت ضعفها، وقد ضعفت الدولة العباسية كثيرا، فبدأت بعض الولايات أن تنفك عنها سنية وشيعية للعلم يعني. بدأت تظهر بعض الدول الشيعية آنذاك زي الدولة البويهية، نعم الدولة البويهية، وكانت عجم يعني من العجم من الفرس، ولكن كانت دويلة يعني لم يكن لها أيضا ذكر، لا تستطيع أن تواجه الخلافة بأكملها. وكذلك ظهرت الدولة الحمدانية، سيف الدولة الحمداني، وكانت دولة شيعية عربية. وظهر في مصر آنذاك يعني أو قبله بفترة في القرن الرابع الهجري ظهرت الدولة العبيدية اللي أتت من بلاد المغرب واستطاعت أن تغزو تلك البلاد حتى وصلت انتقلت من ليبيا حتى أسست ملكها أين؟ في مصر.
طب إيه الفرق ما بين هذه الدول وما بين الدولة الصفوية؟
نعم الدولة الصفوية استطاعت كأننا نقول أن تؤسس المذهب مرة أخرى، تأتي بكل الغلو الذي سبق وكل الفجور وكل البلاء الذي كان موجود
وتحطه في الدولة
أشتات الصفوية. كتب الشيعة استطاع هذا أن يؤسس أن يضعه على أرض الواقع. يعني كل الكلام الذي كان مكتوب الخبث والعفن لم تستطع الدولة الفاطمية أن تفعل هذا، يعني فعلته لكن سقطت. يعني في مصر استطاعوا أي نعم استطاعت أن تستولي على بلادنا قرابة قرنين من الزمان، والدولة العباسية آنذاك موجودة، لكن طبعا لضعفها استطاعت هذه أن تواجه وتناوش الدولة العباسية. بل وللأسف في زمانهم طبعا سقطت، ماذا سقطت؟ بلاد القدس، وكان لهم مراسلات مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، صلاح الدين الأيوبي، واستطاع أن يكسر شوكتهم، وهذا مما يحمد له إلى يوم القيامة إن شاء الله. هؤلاء الذين كانوا في مصر الدولة الفاطمية كما يقول يعني دينهم ليس هو الدين المنظر، لم يكن لهم دين بالمعنى العملي الواقعي الآن. يعني الدين الشيعي هذا هو تجميع الأديان السابقة أو أفكار السابقة لعلماء الشيعة السابقين حتى استطاع إسماعيل الصفوي أن يجمعهم مرة أخرى.
بعدين في الفترة دي كمان ما كانوش يقدروا يفرضوا وراءهم كلهم، لأن كانت الدولة كلها كانت سنية.
نعم الدولة سنية صحيح،
فبالتالي هو مش عايز يقلب الموضوع 360 درجة يعني.
ولم يستطع أصلا. هناك فرق أيضا يعني مصر فيها شيء غريب، أنا دائما أقول مصر دولة غريبة يعني تحتل بسهولة فعلا، لكنها أبية على المدى الطويل. يعني لا تقبل أي شيء، يعني مع معذرة طبعا لكل الدول العربية وكلنا احتللنا يعني، وهذا من البلاء أننا نكون أفضل أمة في الدنيا وأن يكون لنا العزة. والله عز وجل قال إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإذا بدول الكفر تلعب بنا كل كم سنة تحتلنا دولة يعني. لما مثلا احتلت فرنسا بلاد الجزائر وبلاد المغرب وبلاد تونس إلى اليوم يتكلمون الفرنسية صحيح، لا يستطيع أن يتخلصوا منها. نحن مصر احتلنا الإنجليز واحتلنا الفرنسيين، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يغيروا اللغة. طبعا ليس هذا فرح، يعني لست فرحا أن تحتل بلادي ولا أن يدخلها هؤلاء، بل نحن المفروض أن يكون لنا السيادة على العالم، نحن ما خلقنا إلا لنقود هذا العالم. لكن أقصد أن مصر بطبيعتها يعني ما اقتنعت بشيء صعب أن تغيره سواء بالترغيب أو بالترهيب، بخلاف الذي حدث في إيران. إيران كانت يوما ما دولة سنية، هذه البلاد كانت بلاد خراسان وبلاد العراق كانت دولة سنية، حتى جاء إسماعيل الصفوي وهو الذي أستطيع أن أقول إنه كان نقطة فارقة إلى يومنا هذا. يعني نعم انتهت الدولة الصفوية وسقطت على يد العثمانيين وأسقطهم سليم الأول رحمه الله حين أوقفهم، وإن كانوا طبعا فعلوا الأفاعيل في المسلمين، لكن بقيت بذورهم وأفكارهم وبقيت هو يزالت الدولة الآن إيران شيعية صرف.
نعم
لا نستطيع أن نقول شيء غير.
خلينا نعرف الناس أولا من هو إسماعيل الصفوي.
ما لابد حتى لا لابد أن يكون في النهاية من هو إسماعيل الصفوي.
يعني إحنا في النهاية نقول للناس في النهاية.
ما هو لابد أن نعرف من أين أتى إسماعيل الصفوي. نعم قصته وحكايته.
اتفضل.
نحن قلنا خلاص يبقى الآن الدولة العبيدية التي كانت في مصر هي الدولة الفاطمية، فعلت نفس الأفاعيل. نعم وقتلت المسلمين وكانت تدعو كانت تدعو لسب الصحابة على جدران المساجد، لكن إلى الآن هل يوجد هذه الأشياء؟
لا
لا يوجد، لكن بقي من آثارهم يعني بقي من بلائهم تلك المراقد والمشاهد الموجودة في مصر، القبور التي بنوها والتي للأسف أخذها منهم وحملها منهم وحمل لواءها بعدهم الصوفية الذين حملوا هذا الأمر. والصوفية اسمع، إما أن يحملوا راية التشيع بعد أن يذهب، فهما والتشيع هما والشيعة يلتقيان في نقاط كثيرة بخلاف طبعا لعن آل البيت، أو أنهم يكونون بذرة، يكونون بذرة للتشيع الذي يأتي بعدهم. حتى أن بعض المستشرقين قال إن الفرس كانوا يدخلون للعرب من ناحية التشيع ومن ناحية التصوف، وهذا هو الذي.
لكن بس خلينا نفرق إن في تصوف، تصوف ما فيش منه مشكلة. لا التصوف لا، اللي هو الزهد.
هناك فرق بين التصوف الذي أتكلم عليه، التصوف المذموم، وما بين التصوف المحمود الذي كان عليه كثير من العلماء، وكان عليه يقول لك مثلا الإمام النووي كان
يعني حتى البعض ما يسمعش كلمة التصوف يقول لك لا يعني إزاي التصوف
يقول التصوف الشيعي. أيوة إذا تكلمت عن التصوف إنما أقصد عن ماذا؟ عن الغلاء الذين يدعون أن هؤلاء الأولياء، انظر التشابه، يدعي غلاة الصوفية أن الولي أفضل من النبي، أفضل ماذا؟ من النبي. ويدعي التشيع، يدعي الشيعة أن الإمام أفضل من من؟
من
النبي. أفضل من كل نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقولونها على استحياء. يعني حتى هؤلاء الغلاء أقصد من التصوف يقول مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني هو في مرحلة وسط ما بين الرسول وماذا والنبي، عندهم الولي هو أعظم منها، يعني أعظم من النبي. وهكذا يأخذوها من من؟ وهكذا قالها الشيعة. والتأسيس واسماعيل الصفوي، قل لي أن نحن نقول اسماعيل ماذا؟ الصفوي. والدولة ماذا؟ الصفوي. نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي، هذا الرجل كان صوفيا. يبقى هو هذا الجد الأكبر لإسماعيل الصفوي كان صوفيا. لذلك أنا قلت أحببت أن آتي بالحكاية من أولها أشبه بالتاريخ، يعني نحكيها سردا حتى يعرف الناس كيف وصل هذا الرجل إسماعيل الصفوي على صغر سنه. يعني لما تولى الحكم كان سنه 13-14 سنة، وإن كان طبعا مات في ريعان شباب أخذه الله أخذ عزيز المقتدر. في نهاية الدولة العباسية كما قلنا بدأت تظهر دول شيعية، منها كما قلت الدولة البويهية، ومنها الدولة الحمدانية. في ذلك الوقت استطاع ظل هكذا، ظلت الدولة العباسية تترنح حتى كانت القاضية على يد من؟ على يد من؟ على يد من؟ أنا أسأل
من؟
على يد التتار.
التتار
خلاص أفنوهم التتار. لما قلنا في المرة قبل ذلك ابن العلقمي ونصر الدين الطوسي، نحن تكلمنا عليهم وقلنا كيف أنهم كانوا يراسلون التتار وفي نفس الوقت كانوا يغرون الخليفة العباسي وكان ضعيفا، كانوا يغرونه بتقليل الجند حتى قللوا عدد الجند من 100,000 إلى كم؟ إلى 10,000. ثم أسقطوها. ويكفي أنهم قالوا في وصفه، في وصف جنكيز خان، قالوا أنه لما دخل بلاد الهولاكو، والهولاكو لما دخل بلاد التتار بغداد لم يبق فيها حجرا على حجر. يعني في هذه الكلمة، ولك أن تتخيل، حتى قيل أنه قتل 2 مليون مسلم آنذاك. هو طبعا وكانت قوم همج، يعني حتى في بعض أقوالهم قالوا نحن غضب الآلهة. هم عندهم ما يسمى بالآلهة، يعني سخطوا الآلهة على الكون وعلى البشر، وغضب الآلهة خرج في هؤلاء إيه؟ في التتار. وفعلا كانوا قوم رعاع، لولا أن تصدى، يعني لولا أن قيض الله للأمة من يتصدى لهم، ولولا ذلك لاستطاعوا، طبعا قطز رحمه الله استطاع أن يتصدى لهم، ولولا ذلك أنا أقول لاستطاع أن يجتاح التتار العالم كله، ولم يكن عندهم مدنية ولا أي شيء، يعني كانوا قوم رعاع. فلما دخلوا إلى بلاد بغداد ألقوا آلاف الكتب، آلاف إن لم يكن ملايين الكتب، ملايين كتب المسلمين ألقوا في نهر دجلة حتى تغير لونه، مداده تغير من مداده
من الحب.
ولذلك اليوم أقول لك مثلا، يقول لك كتاب كذا ولا تجده، يقول لك مثلا فلان، وكنت أشرح وتشرح مثلا، يقول لك ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول لك وهذا شرحي على الترمذي، أين هو؟ لا نجده. هذه الكتب أين هي؟ فقدها. ابن عقيل الحنبلي كان له كتاب اسمه الفنون 800 مجلد دكتور حسام، طب أين هو؟ فقدت هذه الكتب، لأن هذا القوم على يد من؟ على يد الشيعة.
نعم. المقصود هنا كان إيه؟ المقصود محو الهوية السنية بالإجماع.
هذا هو. نعم. هو هكذا. وهم أثنوا على نصر الدين الطوسي، قالوا وكان ووزر لهولاكو حتى استطاع أن يبيد دولة بني العباس، دولة الفساد، وسالت الأنهار، وسالت الأرض أنهارا من دمائهم ثم إلى جهنم وبئس المصير. هم يفتخرون بهذا الأمر. في هذا الوقت بدأت الدولة الإسلامية تعود من جديد وتهزم التتار. لكن ما الذي حدث؟ ظهر من هناك رجل اسمه تيمور لينك، أو تيمور لانك اللي هو الأعرج، يعني لانك اللي هو الأعرج. في ذلك الوقت ظهر رجل اسمه صفي الدين الأردبيلي، وهو جد إسماعيل الصفوي. كان صوفيا، هو كان سنيا شافعيا، كان يعني يميل إلى التصوف. وانظر هنا بدأت هذه البداية. هذا الرجل عاش واستطاع يعني أن يكون له مريدين وكذا، وهذا الوقت كان في وقت من تيمور لانك الأعرج، يعني تيمور هذا من بقايا التتار، وإن كان ادعى الإسلام لكن العلماء كفروه وكان مجرم. هناك ثلاثة أو أربعة على مدار التاريخ، أقصد عند العرب يعني في التاريخ العربي والإسلامي، فعلا مجرمين بمعنى الكلمة. طبعا يعني يبدأهم الحجاج، ثم أبو مسلم الخراساني الذي يعني استطاع كما قالوا ينقل دولة لدولة في يوم وليلة كده، نقل الدولة، نقل الخلافة من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية. وطبعا قتل ما لا يقل عن مليون، يعني أرقام الملايين هذه عندهم عديد جدا. نعم تيمور لانك هذا الأعرج، وكان حرامي، كان حرامي وقديما يعني، لذلك يعني الراعي ضربه بسهم في رجله فأصبح أعرجا يعني. كان يدعي الإسلام لكنه كان سفاكا للدماء، وللأسف آنذاك كانت سقطت الدولة العثمانية العباسية وظهرت من الدولة العثمانية. لكن الدولة العثمانية رغم قوتها آنذاك لم تهتم بتيمور لانك ولا بغيره يعني، وللأسف هزمت على يده. وطبعا ده زاده إيه؟ زاده قوة وشراسة، وللأسف كان يقتل المسلمين ولا يبالي، حتى حكم عليه علماء عصره، حكموا عليه بالكفر، قالوا كان يقدم كتاب الياسق اللي هو كتاب هلاكو، كان يقدمه على كتاب الله عز وجل، وإن كان طبعا في الظاهر يدعي أنه ماذا، أنه مسلم. الإمام السخاوي رحمه الله يقول كان يعتمد قواعد جنكيز خان ويجعلها أصلا، ولذلك أفتى جمع كثير يعني بكفره. طيب قلنا أنه لم يستثني طفلا ولا ماذا ولا شيخا، يقول ابن العماد رحمه الله في كتاب شذرات الذهب وكان مغرا بقتل المسلمين وغزوهم. من ضمن تقاتل معه بايزيد الخليفة العثماني وقتل، وقيل أنه أسر، وقيل أنه مات كمدا. الغريب أنه أخذ 30,000 واحد من الجيش العثماني،
30,000
أسير. هنا ركز كده في العدد ده، العدد ده هيبقى هو النواة للجيش بعد ذلك لمن، للدولة الصفوية. مات صفي الدين الأردبيلي، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في طريقين، تيمور لانك اهو خلاص والتفتت الدولة، وفي واحد لسه بيظهر اسمه صفي الدين الأردبيلي، كان رجلا سنيا شافعيا، لكن كان له
ده جد اسماعيل الصفا.
نعم كان له طريقة صوفية، لكن لم يكن له يعني ليس لم يكن شيعيا، لم يكن شيعي. طبعا هم حتلاقي في كتبهم بعضهم ينسبه الى التشيع. ليه؟ كالعادة، حتى لا يقول لك، حتى يقول يريد ان يقول لك ان التشيع ورثناه كابرا عن كابر، يعني حتى نصل به الى علي بن ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادتهم دائما يعني دائما بعد وفاة الاشخاص. لكن في زمانه لا، ما قالوا هذا، ما بالعكس، ده لما كان يحدث قتال ما بين الصفويين في أوائل أمرهم وما بين العثمانيين، كان الخليفة العثماني كان يرسل إلى إسماعيل الصفوي يذكره أن يرفق بأهل السنة الذين عنده، ويذكره أن أجداده كانوا سنة، اللي هو من يشير إلى من، إلى صفي الدين الأردبيلي. هذا الرجل الصوفي لما مات جاء ابنه، كان اسمه ابنه صادر الدين موسى، ولم يكن له ذكر يعني ولا شأن، أقام لوالده مقرا وأقام له ضريحا وخلاص، وجمع الناس حوله. إلى الآن لا يوجد شيء لإسماعيل الصفوي، لم يظهر بعد أصلا، لكن من موجود؟ تيمور لانك هذا الأعرج، يعني تيمور الأعرج. حتى جاء رجل اسمه علاء الدين، خلاص ما يبقى الآن عندنا صفي الدين الأردبيلي، ثم ابنه من؟ صادر الدين، سوف يموت صادر الدين، يأتي من بعد ابنه علاء الدين، اسمه علاء الدين علي. علاء الدين علي، أو يسمى بماذا، أو الخواجة علي كما يسمونه، سياه قوش أو المسود، كان يلبس السواد. ركز كده، احنا دائما في حلقاتنا هذه نقول ايه، نأتي بأصول البدع التي عند الشيعة الآن. واليوم معنا كمية كبيرة من البدع الموجودة عندهم الآن. يعني تكلمنا قبل ذلك عن مسألة اللعن، وقلنا أول من قالها من؟ قالها ابن سبأ اليهودي. ومسألة المفيد هو الذي أول من قال بنفي السهو عن النبي وعن الأئمة. هذه المعتقدات التي كانت فردية أو كانت شذوذ، كانت أفكارا شاذة. يعني الصدوق يقول لعن الله المفوضة، هم أول من هم الذين يدعون ينفون السهو عن النبي والأئمة، يعني كانوا يلعنون. الآن الذين كانوا يلعنون وهم منهم المفيد أصبح الآن ماذا؟ دينا رسميا للتشيع. الآن يأتي علي الدين هذا والمسود ويلبسون إلى الآن السواد. المعممين يلبسون السوداء، بالعكس المعمم الذي ينسب نفسه إلى أهل البيت يلبس ماذا؟ العمامة السوداء. طيب أنا أسأل حضرتك سؤال الآن، ما حكم لبس السواد عند الشيعة؟ ما رأيك نجعل هذا اليوم، يعني نجعل سؤال اليوم في هذا السؤال، سؤالنا اليوم الآن، هل في دين التشيع جاءت أحاديث في النهي عن لبس السواد الذي تلبسونه الآن؟ يعني أنتم أتباع من؟ لما أقول لك أنا أستطيع أن أقولها، إجماع الشيعة على كراهة لبس السواد.
كراهة لبس السواد.
يبقى من أين تلبسون هذا الزي الآن؟ هل تخالفون، هل توافقون هواكم أم توافقون النبي وآل البيت والأئمة المعصومين؟
99% من المعممين لبسهم كله سواد.
هذا سؤال اليوم هذا. يعني أنا معي
والعمامة السوداء كمان. طيب ده يعني هم بيدعوا إن ده نسب
لهم. أول من بدأ علاء الدين اللي هو جده صفي الدين الأردبيلي، اللي هو حيبقى هو أصلا علاء الدين حيبقى جد إسماعيل الصفوي. جد إسماعيل الصفوي. يبقى هذا الرجل كان يسمى بالمسود، هو الذي كان يلبس السواد. الذي كان يلبس السواد الدولة العباسية هي كانت مشهورة بالسواد. طيب أنتوا لما سقطت الدولة العباسية تقلدون من الآن؟ إما أنكم تقلدون، يعني سبحان الله أنتوا دائما تقولون خالف العامة، يعني ما في خلاف العامة ففيه الرشاد. تأتوا للمسألة التي يفعلها العامة وهي لبس السواد في الدولة العباسية والتي جاء فيها أحاديث عندكم، يعني المشكلة ليست مثلا قول ولا مخالف فقط، لا ده جاء فيها أحاديث. قالوا إنه لباس أهل النار،
لباس
أهل إنه النار. لباس فرعون. يعني اسمع كده مثلا يا دكتور حسام، في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 767 عن علي وحين كان يعلم أصحابه، قال لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون، فإنه لباس فرعون. في رواية أخرى بعده مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لبس السواد. يعني هذه مسألة فقط، وإن كتب واحد يقولك يعني أنتوا تركتوا الدين كله وجئتوا لمسألة يلبس السواد، لا، لأن الشيعة عندهم كل شيء باعتقاد، هذه عقيدة عندهم. يبقى من أين أخذتم هذا اللبس الأسود مع أنه في دينكم منهي عنه؟ قال الإمام علي عليه السلام لا تلبس السواد في كتاب من لا يحضره الفقيه، في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 281 باب لبس السواد، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في العمامة والخف والكساء. لكن أنتم لبسكم كله ماذا؟ هذا اللبس الأسود، أتيتم به من من؟ طبعا وعندنا أحاديث أخرى عن غير هذا. المهم علاء الدين انتقل من فكرة التصوف إلى فكرة التشيع.
التشيع.
يبقى أول من بذر بذرة التشيع في الدولة الصفوية
علاء الدين.
علاء الدين. تيمور لنكا الذي تكلمنا عنه كان في منتصف القرن الثامن عشر، في منتصف القرن الثامن الهجري سنة 736 وانتهى سنة 808. في ذلك الوقت كانت ملامح الدولة الصفوية تتأسس، والتي سوف يحمل لواءها بعد ذلك ذاك المجرم، المجرم بحق. تيمور لانك قتل مليون مسلم،
مليون.
يعني انظر كم عدد المسلمين الذين استبيحت دماؤهم على أيدي هؤلاء، يعني سبحان الله. ثم بعد ذلك يقول لك نحن وأنتم تكفروننا. هؤلاء القوم متى تمكنوا فعلا لا يرحمون أحدا والله، وهذا الذي يفعل ان شاء الله احنا نتكلم.
وخير دليل ما يحدث الان في سوريا والعراق. يعني احنا من شويه في بدايه الحلقه احنا عرضنا مجزره جديده ترتكبها الميليشيات المواليه لايران في ديالى، محافظه ديالى العراقيه.
نعم، هذا الذي يحدث الان هو نفسه الذي كان يفعله اسماعيل الصفوي.
هو
بعينه، يعني نبش القبور اول من فعله اسماعيل الصفوي في دولته، نبش قبر ابو حنيفه النعمان رحمه الله. ويعني
هل يمكن قول ان اسماعيل الصفوي هو مؤسس الدين الشيعي الحقيقي اللي احنا نراه اليوم؟
انا قلت حركي. الان نحن كاننا مررنا بثلاثه ماذا؟
مراحل.
مرحله المؤسس اللي هو عبد الله بن سبأ، والدوله الفعليه للتشيع وهي دوله الصفويه، وهي التي نشرت التشيع في ايران ثم من ثم الى باقي الدول، والدوله الخمينيه الان، يعني النظام الثالث الان او الحديث، الدولة الحديثة الآن على يد الخميني. هذه المراحل الثلاث التي مرت عليها التشيع. قلنا علاء الدين كان أول من بذر بذر التشيع. تيمور لنك كان شيعي، فماذا فعل؟ أهداه 30,000 الأسرى، قال أعطيني إياهم. خلاص كده حيلتقي من؟ تيمور لنك بماذا؟ بحفيد صفي الدين الأردبيلي اللي هو علاء الدين علي، اللي هو أول من لبس السواد الذي يلبسه الشيعة الآن. هي الأسماء كثيرة فممكن الناس تتوه، لكن احنا يعني بنحاول نختصر علشان بس الناس تفهم الفكرة. الكلام ده أقوله ليه؟ حتى يعلم هؤلاء الشيعة
أنا عشان يعرفوا الدين ده تأسس ازاي.
لا، وأكثر الشيعة هؤلاء أجدادهم كانوا سنة. يعني ده المفروض أنتوا تنتقموا ممن حرف لكم دينكم. يعني هذا الكلام كله من 5 قرون ولا 4 قرون فقط. يعني قبل ذلك كانت إيران كانت دولة سنية، وإن كانت طبعا لا يمنع أنه يوجد تجمعات شيعية كما توجد في جميع دول العالم، لكن انظروا الفرق بين التجمعات الشيعية اللي كانت موجودة. هل الدولة العثمانية أو الدولة الأموية فعلت شيئا بالشيعة كما فعل الشيعة حين يتملكون البلاد؟
لا طبعا.
لا، ده إسماعيل تيمورلنك وإسماعيل الصفوي، يعني الكلام الذي جاء فيهم لا يطاق. يعني حتى أنهم الكتاب الذين قالوا فعل ما لم يفعله أحد من قبلهم. يعني كان ينتقل أحد مثلا دخل تبريز من إحدى المناطق التي استولى عليها، فقبله شيخ كبير أحد العلماء الشافعية فدعاه إلى التشيع، قال تشيع، وكان التشيع عنده بالحديد والنار لا يبالي. قال ائتني بعلمائك وأناظرهم، ده أبسط حاجة يعني. ماذا يفعل؟ قال له فعلا كلام صحيح حلو، هاتوا العلماء. علماء الشيعة يقولوا، قالوا هؤلاء لا ينفع معهم الحوار، لا يناسبهم إلا السيف. الحمار ده البغل إسماعيل الصفوي لو عنده ذرة عقل يقول لا، نظروا الأول أشوف الحكاية. قال كلامكم صحيح،
كلامكم صح.
قطعه وكانوا وجعله وحرقوه وطبخوه وأكلوه. سبحان الله، كان عنده هذه المسألة
وطبخوه.
ده هو يأتي، ده انتظر حضرتك لما يأتي حين ينتقم من الذي قتل جده حيطبخه، حيأمر أتباعه الجنود اللي احنا قلنا عليهم اللي كانوا مع بيزيد نعم أن يأكلوا القدر، يطبخوا طبخ بيطبخ الناس دي. الأمر عنده عادي جدا. وهو نبش قبر أبي حنيفة ووضع قبضه في داخله كلبا أسود. الكلام اللي بقوله ده مش من دماغي ولا من عقلي، ده أكثره من كتب الشيعة، أكثر من كتب الشيعة ومن كتب السنة أيضا، لكن أنا هذا الكلام أيضا عندي من كتب الشيعة. فماذا فعل علاء الدين؟ علاء الدين طبعا خلاص بدأت بذرة التشيع، يعني إيه، تزداد عنده، يريد أن يؤسس دولة. أول من بذر بذرة التشيع خلاص حاول وفعل لكنه مات، جاء من بعده ابنه إبراهيم. يبقى الآن الترتيب كده، صفي الدين صوفي، سني في أساسه، سني شافعي صوفي. صفي الدين الأردبيلي ده المؤسس، من الأساس أو الجد الأكبر لإسماعيل الصفوي. ابنه صادر كان يعني لا يذكر له شيء. ثم علاء الدين. هذا كان نقطة فاصلة في التشيع، لأنه أول من بدأ يبذر تلك البذرة. جاء بعده ابنه إبراهيم، وأيضا لم يكن له شأن، يعني كان مريض وليس له صيت يذكر فمات. جاء بعد إبراهيم ابنه الجنيد. الجنيد هذا كان يشتهي الملك بأي شكل ويريد تأسيس الدولة بسرعة، ومعهم الأتباع ومعهم 30,000 اللي هم قعدوا يربوا فيهم دولة وعلموهم دين التشيع وكذا، وبدأ ينشر، بدأ يتكلم في التشيع والرفض وكذا. علماء طبعا أنذاك أهل السنة موجودين في تلك البلاد فحكموا عليه بالإعدام. فر، هرب من بغداد وغيره، ذهب إلى ديار بكر. هناك في ديار بكر كان القائد أو الحاكم فيها اسمه حسن أوزون، كان سني لكن كالعادة الملك عقيم، عارف انت طبعا يقول لك السياسة دي ما لهاش دين ولا ملة. مش مشكلة، وزوجه أخته، يعني زوج الجنيد، تزوج من أخت الحسن. ليه؟ قال لك أصلك ده الجنيد مع أتباع وأنا أريد أن أقوي ملكي وأفعل وإلى هذا الكلام، ولكن إيه خلاص هو الجنيد يريد، مش عايز يعيش برضه إيه تابع لحد. هو تزوج هذه الفتاة وأنجب منها وأولادهم اللي هم حيبقى منهم إسماعيل الصفوي، لكن يريد ماذا؟ يريد الملك مرة أخرى، عايز يكون دولة وجيش وهذا الكلام يعني. فذهب قابله، استضافوه طبعا قلنا، وتزوج أخته. حاول يرجع لأردبيل، هذا الرجل من أردبيل، منطقة اسمها أردبيل اللي هي منها من جده صفي الدين الأردبيلي. فذهب إلى هناك، قابله حاكم شروان قتله. يبقى الجنيد الآن ده جد إسماعيل الصفوي.
نعم.
قتل خلاص، ريحوا قال له تعالى بلا تعمل دولة ولا تعملش دولة، مع السلامة. فقتلوا، اللي قتلوا ده كان اسمه سلطان خليل. السلطان كان اسمه خليل، خلاص كده.
نعم.
جاء من؟ ابنه حيدر.
ابن السلطان؟
لا،
ولا
تاني، احنا شاهدين نسرح
عشان بس السادة المشاهدين كمان يركزوا معانا.
تاني طيب. تاني الجنيد، احنا عندنا من؟ ابدأ بالترتيب.
صفي الدين.
صفي الدين ابنه صادر لم يكن له ذكر. علاء الدين علي، أول من لبس السواد وأول من بذر بذرة التشيع. مات، جاء ابنه الجنيد اللي احنا تكلم ابنه ابراهيم كان ضعيف، جاء الجنيد اراد ان يؤسس ماذا؟ المذهب الشيعي، يؤسس دوله هذه المره وجيش وكذا، لكنه قتله حاكم شروان كان اسمه سلطان خليل وقتله. جاء بعده ابنه حيدر، يا حيدر نعم، ده ابو اسماعيل الصفوي. شفت القصه كده جت ازاي؟ ابو اسماعيل عايز يعمل ايه؟ لا انا ابويا يقتل، انا اروح اخلص على من؟ على السلطان خليل ده. راح اتقتل زيه، بل بالعكس، وعياله اتأثروا واتقتل منهم من كان معاه؟ ثلاث أولاد، كان معاه إبراهيم، وكان معاه سلطان علي، واحد اسمه سلطان علي، وإبراهيم وإسماعيل. أهو ده البلوة دي كلها في ده
إسماعيل اللي بلت منه.
ده اتقتل سلطان علي، والاثنين دول هربوا كل واحد مع نفسه. ده رغم أنه كان سنه كام؟ 13 سنة. كان مجرم سبحان الله. بدأ يجمع أشتات أمجاد أهله وأجداده مرة أخرى، وعايز يبدأ ينتقل لمين كده هو؟
ميلاد أبوه،
ده أبوه جده. هو سلطان شروان قتل والده وجده، وفعلا استطاع أن يؤسس ويجمع من جديد مرة أخرى، يدخل على أردبيل ويدخل على تربيز ويدخل تبريز ويدخل على غيرها وخراسان، ويستطاع أن يترك دولة أذربيجان ويؤسس الدولة الصفوية اللي هي الموجودة ماذا؟ بعينها الآن. إسماعيل وصل لمنطقة كما قالوا اسمها لهجان، وبدأ أن يجمع أتباعه ومعه المتشيع والمتصوف، وكون من خلالهم جيشا ونصبوه أميرا. أول حاجة عملها، شوف أدي الانتقام، ذهب إلى من طبعا خلاص مش موجود، مش موجود خلاص اللي هو اسمه السلطان خليل اللي قتل أبو جده، لكن موجود سلطان إيه؟ سلطان غيره، واستطاع أن يدخل إليه ويقتله فعلا. كان اسمه فروخ أو اسمه فرخ يسار، يعني بعضهم يقول فرخ يسار أو اسمه فروخ. يعمل له إيه؟ يقتله ويأمر أتباعه أن يشووه ويأكلوه.
يعني إجرام ما فيش بعده إجرام.
هو بيستمتع بيستلذ بهذا.
وده بالمناسبة المشاهد دي احنا شفناها، احنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، على يد مين بقى؟ على يد ميليشيا الحشد الطائفية والميليشيات الموالية لإيران الموجودة في العراق والموجودة في سوريا. رأينا ميليشيا الحشد الشعبي وهي بتشوي البعض أهل السنة واضعينهم على خشبة، وتحت هذه الخشبة مربوط من إيديه ورجليه، وتحتها مولعين النار، كم من النار ويحرقوه.
هو أولا هو يكاد يكون نوع من الانتقام والتشفي. يعني هؤلاء الناس اللي عارف زي الزومبي. ده ما عندوش رحمة يعني.
لا يعني عشان احنا كنا بنتساءل هو الإجرام ده جايبينه ازاي ويرسوه ازاي. يعني شفنا إجرام لكن ما شفناش إجرام بهذا الشكل.
على فكرة
والتلذذ في القتل، مسألة
الإجرام ده
موجود
في الكتب، موجود كتنظير. وكتنظير ما هو ايه اللي هيخليه اسماعيل الصفوي ده نفسه هيذهب الى بغداد ويستطيع ان يستولي على بغداد على فكره؟
نعم.
يستطيع ويقتل مليون مسلم.
طيب هنرجع نذهب لهذا الفصل، ولما نرجع ان شاء الله يعني نكمل هذه القصه باذن الله تعالى. نذهب الى هذا الفصل سريعا مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود مره اخرى الى الشيخ حازم الوزيري، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إليكم في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة التي نتحدث فيها في سلسلة سير أعلام الرافضة، وهذا الاسم الذي نتحدث فيه في هذه الحلقة إسماعيل الصفوي. إسماعيل الصفوي هذا المجرم الذي أيضا كان له دور كبير فيما نراه من مشاهد دموية على يد هؤلاء المجرمين التابعين للولي الفقيه في إيران. مرة أخرى أرحب بفضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل، أرحب بك مرة أخرى شيخ حازم.
بارك الله فيك دكتور.
الله يحفظك. إذن أيضا مشاهدينا الكرام، الآن نفتح على حضراتكم وسائل التواصل على الهواء مباشرة الآن من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر تباعا عبر الشاشة، يمكنكم التواصل معنا. شيخ حازم الوزيري كان طرح سؤال على الشيعة وينتظر إجابة من الشيعة فيما يتعلق بهذا السؤال، هل في دين التشيع النهي عن لبس السواد؟ صح كده يا شيخ حازم؟
نعم.
هل في دين التشيع فيه النهي عن لبس السواد؟ يعني أنت يا شيعي كيف ترى لبس السواد عندك في دينك؟ هل هو مسموح ولا هناك روايات يعني تمنع أو ترى كراهة في لبس السواد؟ أعود إليك مرة أخرى شيخ حازم في الحديث عن إسماعيل الصفوي دخول بغداد.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لسيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، أما بعد، فتكلمنا طبعا عن إسماعيل الصفوي ودمويته حتى لما دخل بغداد انتقم من أهلها أشد انتقام، يعني لا يقل عن الذي فعله التتار حين دخلوا بغداد. يقول كاتب اسمه ابن شدقم الشيعي، وهذا الرجل الشيعي في كتابه تحفة الأزهار وزلال الأنهار، قال: فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد، ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر الدهور بأشد أنواع العذاب حتى نبش موتاهم من القبور. وهذا فعلا الذي فعله. نحن قلنا أنه في كتاب البدر، في كتاب البر الطالع في محاسن القرن السابع قال التاسع عذر السابع، قال لما دخل وقتل فروخ هذا قال شواه وأكلوه، لما دخل بغداد نبش قبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله. طيب أنت أبو حنيفة ميت من حوالي 600-700 سنة،
ده حقد.
إيه الحكاية دي؟ يبقى أنا أقول الآن، أستطيع أن أقول كل البلاء وكل التكفير وكل الإجرام الذي فعله إسماعيل الصفوي هو لم يأتي من جديد، هو إنما أنزله على أرض الواقع. يعني هذا الغل والعناد كان موجودا في كتبهم، يعني تكفيرهم لأبي حنيفة وغيره. وكمان ده عمل حاجة تانية، يعني أعزكم الله عمل حاجة غريبة، وابنه أيضا وابنه عباس شاه هيفعل نفس الفعل، جعله أشبه بالمرحاب. يعني كان إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم لابد يعني يؤجروا ناقتين ويذهبوا يقضوا حاجتهم عند قبر أبي حنيفة، ووضع بدلا منه كلبا أسود. وهذه هذا هو معتقدهم الذي يقول إن النواصب، نحن يعني عندهم
النواصب اللي هم أهل السنة.
نعم، يبقى حتى ما يجيش واحد يقول لك إيه أنتوا بس النواصب كان أهل السنة، لا، هو على مر التاريخ الذي ينكر الإمامة ناصبي عندهم. كلنا نواصب. هذه المسألة، هم نبشوا قبر أبي حنيفة، نبشوا قبر أبي حنيفة رحمه الله. طيب أبو حنيفة ده بالنسبة لهم إيه؟ هو يعني عملها كده وخلاص؟ لا، هذا موجود في كتبهم من 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 منذ أيام أبي حنيفة موجود هذا الكلام، لكن لم يستطيعوا أن يخرجوا على أرض الواقع. وهذا الذي نقوله دائما، الشيعي في لحظات ضعفه جبان يستخدم معك التقية، لكن إن تمكن كما فعل إسماعيل الصفوي والمجرم هذا ماذا يفعل؟ يظهر لك الحقد الدفين والعفن الذي عنده في قلبه والغل الرهيب على كل ما يمت إلى المسلمين.
طبعا أستاذنك أخذ بدر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أخ حزام، كيف حالك؟
أهلا بك، الحمد لله رب العالمين.
تفضل. كيف حالك يا شيخ حازم؟
الله يحفظك، ربنا يبارك لك.
الله يحفظكم جميعا. والله يا أخواني صراحة أنا قبل كنت أتعود من الشيطان، لكن الآن أتعود أول شيء من المعمم بعدين من الشيطان، لأن الشيطان شيطان مخفي والمؤمم شيطان مرئي. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الطرائف.
طب أنا أقدر محمد من مصر الأول وبعد كده حضرتك لك التعليق. أستاذ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله فيكم مجد الله ودى الشيخ، يعني هذا صفت الشيخ حازم خيرا على هذه الحلقة المباركة التي يبين فيها تاريخ الشيعة حتى يفهم العالم جميعا، يعني كما قال فضيلة الشيخ أن الشيعة كلما دخلوا مكان أظهروا فيه الفساد، لا سيما إذا كان أهل السنة يعني مكان أهل السنة والجماعة يظهرون فيه أقصى أنواع العذاب والتخريب، وهذا هي عقلة الشيعة يا أستاذ حسام. في حالة الضعف يستخدمون التقية، وحينما يسيطر ويكون يتمكن طبعا نرى ما نرى من أفعاله من التعذيب والفساد والتخريب في الأرض. أسأل الله أن يحفظنا منهم ورزاكم الله خيرا وبارك الله.
جزاك الله كل خير، أشكرك شكرا جزيلا. لسه مستني اتصال من الشيعة يقولونا ويجاوبونا على السؤال اللي طرحه الشيخ حازم الوزيري فيما يتعلق بلبس السواد عندكم يا شيعة. هل لبس السواد مسموح ولا مش مسموح؟ هل لبس السواد مكروه ولا مش مكروه؟ طيب لو في روايات عندكم في كتبكم بتقول ان لبس السواد مكروه، لماذا لبس المعممين كله سواد في سواد؟ تفضل يا شيخ.
اقول حركة الطرفة اللي لما ذكرني بها الاستاذ بدر، يعني كنت في الفيسبوك ففي كنت بحاور شيعي قلت له خلاص انا كفايه كده عايز اروح انام، يعني قال لي انا اخشى ان اظهر لك في منامك. يعني قلت لا لا تقلق، انا اعرف استعيذ بالله واتفل عن يساري ثلاثه يعني. فقلنا يعني انه كان هذا اسماعيل الصفوي هذا مجرم على لسانهم على لسان يقول احدهم اسمه علي الوردي، الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعيه في تاريخ العراق، هذا شيعي، يقول إن إسماعيل الصفوي قتل ما يقارب ألف مسلم مليون سني على يد عالم شيعي. هذا كلام عالم شيعي علي الوردي يقول إن إسماعيل الصفوي قتل مليون سني.
أنا بالمناسبة إسماعيل الصفوي، هل هناك إجماع من الشيعة على هذا الرجل؟
لا يعني إجماع يعني
إجماع إيه؟ بمعنى إيه؟ أن مكانة هذا الرجل عند الشيعة،
لا هو
هل في شيعة ضده ولا كل الشيعة معه ولا إيه؟
لا هو أصلا ماذا فعل؟ هو جمع لهم الشيعة، هو أصلا أتى بشتات الشيعة هذه البلاد لم يكن فيها شيعة. لو هيعمل إيه ده؟ إحنا لو إن شاء الله ما عرفش هنستطيع نكمل ولا في المرة القادمة. سوف يأتي له بشياطين علماء الشيعة، علي الكركي ومحمد بكر المجلسي اللي هو صاحب بحار الأنوار، اللي إلى الآن خلاص ما قلت لك هو ده التأسيس الحقيقي للدين الشيعي. هو ما خلاص دخل إيران وبغداد ولا يوجد فيها علماء شيعة، طب يعمل إيه؟ طبعا هو استطاع أن يعني يلزم الناس كلها بالمذهب.
لا يعني في مثلا
ذهب إلى لبنان، ذهب إلى لبنان إلى جبل عامل وجاء بالعلماء الشيعة الذين هناك.
حلو، بس في بعض الشيعة اللي هم بيسموا نفسهم المعتدلين.
ما فيش اعتدال هنا.
ما أنا فاهم، أنا فهم بيسموا نفسهم كده. هو لما يجي يحب يهرب من حتة يعني يجي يقولك مش كل الشيعة بيسبوا الصحابة، مش كل الشيعة زي ما أنتوا شايفين، مش كل الشيعة زي الفيديوهات اللي أنتوا بتعرضوها. ده في شيعة تانيين معتدلين، بعض الشيعة اللي أنتوا بتتكلموا عنهم شيعة مغالين صفويين.
لا 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 ما فيش الكلام ده. هو يرى ان هم احق بهذه البلاد منا. يعني هو يرى انه ده ملكه وملك ابائه واجداده. لا ده لا يزم، هات لي واحد كده الا اما انه ينكر كل هذا الكلام، يقول لك لا كل هذا الكلام كذب وانتم تكذبون علينا، وعلى ما فيش حاجه اسمه علي الوردي، وما فيش حد اسمه كذا، وما فيش حد اسمه اسماعيل الصفوي، هذه البلاد ورثناها كبر على الكابر، وفيها التشيع منذ ايام علي بن ابي طالب ومنذ ايام النبي، وهذا الكلام الجزافي يعني.
نعم
لا لا هذا الكلام لا يقول احد منهم يعني.
طيب.
بالعكس ده هم يعني معجبين. ما قلت لك هو جمع شتاتهم من دول العالم وافكارهم وكتبهم المنصوره واستطاع ان يؤسس لهم الدوله الشيعيه الفعليه.
اسماعيل الصفوي كيف استطاع ان يؤثر على اتباعه؟
هو كان كالعاده دائما الشيعي هذا غبي والله، معذره يعني ولا معذره ولا حاجه، غبي يضحك عليه بسهوله. يعني مثلا تعال حضرتك في لما مثلا المهدي، لما ما فيش وهدي اصلا الحسن العسكري وفي كتبهم انه قسم من راسه، يعملوا قال لك ده في ولد مخبيين وبيطلع لهم ايه كتب يقول لك هذا بخط المهدي. طيب بالله عليك في حد شاف خط المهدي اصلا علشان يقارن به؟ يعني انا دلوقتي جبت لك ورقه كده وقلت لك ده خط المهدي، طب انتوا شفتوا اصلا الخط الاولاني علشان تشوفوا الخط الثاني؟
وبعدين هو يطلع لنا خطه ليه؟ طب ما يطلع لنا نفسه طالما انت قادر يطلع لنا خطه.
ولما في ناس بيشوفوا الغريب انه يعمل ايه مثلا، يعني بعضهم يذهب الي يقول ان زوجتي يعني مثلا ناس القصه يعني معناها مفاده احد علماء الشيعة ذهب الى ارسل اليه رقعه وقال ان زوجتي عاقر وكذا، فقال سوف تنجب يا فلان زوجتك وانجبت. طب ما قال بدل ما المرأة هتخلف ولا هتولد ما يبعتوا له كتاب الكافي اللي كان خطوه بين يعني ده لو ركب توك توك
مثلا،
لو الكليني ركب توك توك وراح له يا عم الحاج ما تشوف لنا الكتاب ده يعني. النهارده بالمناسبه يعني كان بيناظرني واحد شيعي اسمه ميسم المنصوري.
طيب ممكن بس قبل ما تقول القصه هاخد يوسف من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك.
يا هلا مرحبا دكتور محزام. مرحبا.
أهلا بحضرتك. تفضل بس أستأذنك علي الصوت شوي.
دكتور بس أنا لاحظ أن الشيخ أسلم عليك وعلى الشيخ. أسلم عليك وعلى الشيخ طبعا.
بيسلم عليك.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
تفضل.
الله يسلمك. بس الشيخ قال ان قتلوا مليون من
اهل السنة.
انا ما قلتش ده، علي الورد اللي قال ده، ابن شطقة.
انا استاذنك بس يا استاذ يوسف اسمعنا من التليفون ووقف صوت التلفزيون علشان ما تسمعش نفسك تاني
ان شاء الله.
تفضل كمل.
اذا قتلوا مليون يعني كم جيشهم هم؟ طبعا انا هلا بعرف يعني هل السنه خذلانين ولا ايش يعني
في هذا الوقت؟ في هذا الوقت طبعا لم يكن في بغداد انذاك جيش اصلا يذكر، وعدد المسلمين بالملايين. طب ما هو عندك تيمور لانك قتل مليون مسلم كان قبله ب 100 سنه بس، ما عندك التتار قتلوا 2 مليون مسلم في بغداد. ده أنا أقول لك من مما حدث. قالوا كان الجيش التتاري كما في كتاب الكامل بن نسير، كان يأتي الجندي التتري فيقف على طرف الشارع، على طرف الشارع فينزل له الناس أسرة أسرة فيقتلوها. الهلع، ما هو ده الترهيب.
وبعدين هو سهل يعني من يملك السلاح؟
يعني أنت الآن السؤال
من يملك العتاد والسلاح؟
يعني
سهل جدا
أن
هو يقضي على ملايين. يعني
ده كان يقول اسمع هذه المقولة قالوا
يعني لو هقارنها معلش طب انت عندك الحرب العالمية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية
لا ده احنا في حاجة هنا ده علماء الشيعة نفسهم كانوا متعجبين منه من شدته من غلظته فكان يقول لهم هذه الكلمة كما قالوا أراد نشر التشيع في تبريز لما دخل قال إن تنطق الرعية بكلمة فسوف أمتشق الحسام وأقطع رؤوسهم واحد أصلا هو سفاك دماء يعني أعمل له إيه أنا ذنب إيه
نعم.
يا أستاذ يعني أنت الوقت تستنكر ما فعله إسماعيل الصفوي
هو يستفهم لا
يستفهم يا شيخ ما استنكر يا شيخ
يعني لو لا كان لا. عمل كده طيب يكون إيه رأيك رد فعلك لو هو ثبت في كتبك زي ما قال إبراهيم الوردي أنه قتل ألف سني في كتاب لمحات اجتماعية في تاريخ العراق
أستاذ يوسف ما نعرفش إذا كان شيعي ولا
سني وحضرتك سني ولا شيعي
لا لا لا, لا حبيبي أنا سني ومنافق
لو هو بيستفهم بس أشك هو بيستفهم
هو انا اقول لك شيء اقول لك شيء ما هو للاسف في انذاك الدوله الاسلاميه كانت متفرقه وخاصه بعد سقوط الدوله العباسيه وكانت الدوله العثمانيه لا زالت لسه كانت حتى القسطنطينيه ما كانتش اتفتحت في الوقت ده وكانت منشغله في حروبها في اوروبا اسماعيل الصفوي سوف يوقف حروب المسلمين وفتوحاتهم في البرتغال وفي الاندلس
نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف طيب انا برضو لسه منتظر اتصال من شيعي اتصال من شيعي يقول لنا عن لبس السواد عندهم والروايات التي جاءت في لبس السواد عند الشيعة هل لبس السواد عندكم مكروه ولا شيء عادي ومسموح تفضل شر
كنت أتكلم عن الكافي لما أتكلم عن الكافي فكنت أناظر أحد المعممين اليوم فأتيته يقول لم يبايع خليفة لم يبايع إمام قط قلت له طيب لحظة تعرف تعد الغيت كام أنا مش أجيب لك الرواية ولا اثنين ولا ثلاثة أجيب لك 100 رواية أتيته برواية قال لي من صححها قلت له قول مين ضعفها المفروض تقول مين ضعف قلت له أقول لك أجيب لك من الكافي الكافي الذي يشترط الصحة في كده لا يشترط رحت قرأت له مقدمة كتاب الكافي الكلي نفسه يقول وأنا آتيكم بالثابت الصحيح من الأخبار قال لي طب اقرأ لي الرواية قرأتها له قال لي اقرأ لي السند قرأته له قال لي من صححها قلت له صححها المجلسي في كتاب مرآة العقول قال لي لا تصح طب انا ذنبي ايه لما الكليني بيقول لي مصحح بقول له اقرا له كتاب المقدمه انه اشترط الصحه يقول لي لا هذا الكلام لا يصح يعني عقول طب هذه كتبكم انا ماذا افعل
استاذ علي هاخد بس استاذ علي
اتفضل
استاذ علي السلام عليكم
وعليكم دكتور حسام
اهلا بك يا استاذ علي حياك الله
حياتي لك وتحياتي للدكتور حازم انا بحبه في الله
الله يحفظك
ربنا يحفظك ويبارك لك
الله يحفظك اتفضل
طبعا لبس السواد ده ما معروف بتاع الجثث واخدينه من عند الجثث والنصارى
كان ايه
القصصة القساوسة يعني
لا احنا استاذ علي احنا بنتكلم عن هذا الدين كل الناس انت اخبرك كلهم المعممين لبسهم سواد في سواد وهؤلاء عندهم روايات يعني لبس السواد عندهم مكروه لكن انا منتظر الاجابة من الشيعة اكثر يعني انا منتظر الاجابة من شيعي يجيب على هذا التساؤل اكثر
انا قلت لك حسام قبل كده المؤخذ
اشكرك شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا سيدي
تقريبا مش واخد الباله من
اشكرك
تخيلك نفسي شيعي واتصلت السلام عليكم كيف حالك يا دكتور حسام كيف حال الشيخ الازهري الذي امامك لماذا قاتل معاويه علي بن ابي طالب مع ان علي احق بالخلافه يا عمي انا اكلمك في لبس السواد
حاجه ثانيه خالص هيخش لك في حاجه ثانيه خالص
لماذا تهربون من الاجابات طيب هناك اناس عندهم كاريزما اي اللي خلاني قلت القصه بتاعت المهدي وكده يعمل ايه هو اسماعيل الصفوي هو المؤسس الفعلي الحقيقي للدولة الشيعية الاولى والثانية انا مسميها الثانية اللي هي بتاعت ولاية الفقيه ما هو البذرة بتاعت هو الوقت عايز يسيطر وعايز يقاتل طيب هم عندهم انه لا يقاتل اي راية ترفع فهي راية باطلة ما لم تكن تحت راية المهدي يعمل ايه يجيب المعمم علي الكركي من بلاد من لبنان جبل عامل ويستطيع ان يؤصل له تلك المسائل ويبدأ الثمرة او البذرة الاولى لمسألة ولاية الفقيه هو دلوقتي عايز يقاتل باسم يعني وعايز يعطيهم القوة ان انا يعني لا اهزم قال لهم انه كان مرة مع اتباعه فدخل مكان وقال لقد دخلت هذا الكهف فوجدت المهدي قبله ورفعه ثلاثا وقال قاتل باسم آل البيت خلاص كده ايه ظلت عليهم رغم انهم في كتبهم ان المهدي من قال كاذب من زعم انه سيراني اللي يقول انا اشوف المهدي كل يوم والتاني واحد يقول لك انا شفت المهدي على فكره في المعممين يقول لك انه السيستاني بيقابل المهدي ولا الخميني بيقابل المهدي ولا فلان طب انتوا عندكم في كتبكم ان المهدي قال انه من يقابله هو كاذب هذه الطريقه يعني للاسف دائما تنطلي على امثال هؤلاء الاتباع نفس الطريقه سقطت بها دول وقيمت عليها دول الدوله المرابطين اللي كانت دولة فتية قوية كانت فيها في الجهاد، وهي التي قاتلت في البلاد الأندلس وأوقفت سقوط الأندلس 200 سنة قرنين من الزمان في موقع من أفضل مواقع التاريخ الإسلامي، يعني لا تقل عما حدث أيام بدر وأحد وغيرها من المواقع، أقصد موقعة الزلاقة.
الزلاقة
موقعة الزلاقة هذه كان عدد المسلمين فيها 10,000 و12,000، وعدد المشركين كان فيها كم؟ 50,000 بقيادة ألفونسو. عدد النصارى في قتل منهم كم؟ 49,500. الدولة دي سقطت ازاي؟ ايضا الضحك عليها من واحد من اللي من الدولة اللي بعدها اسمها دولة الموحدين، انظر اللفظ، دولة الموحدين، واحد اسمه ابن تومرت عمل نفسه انه هو المهدي وادعى انه المهدي واخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجمع الناس حوله وذهب سبحان الله ودخل على علي بن يوسف بن تشفين رحمه الله، يوسف بن تشفين، وقال اخذ يأمر وينهى، والراجل طيب الوزير قال يا امير، يا امير المؤمنين، لو انك تركت هذا الرجل سوف يكون فيه هلاك مملكتنا. لم يهتم، وقد كان عمل ابن تومر جمع أتباع وقال أنه هو المهدي، واستطاع أن يقاتل دولة من؟ دولة الموحد المرابطين ويقضي عليها. لما تهزم في بعض الهزائم يعمل إيه؟ الناس بدأت تشك في المفروض أنك أنت ما تتهزمش، فراح عمل إيه؟ جاء ببعض الناس الذين كانوا معه وأوضعهم في القبور اللي من القتل، ثم ذهب يا أهل القبور ماذا وجدتم؟ وسمعوا صوتا بالليل طبعا، لقد وجدنا ما وعدتنا حقا، إننا الآن في النعيم وفي الجنان. طب اللي يعمل ايه؟ طيب ده المشكله ايه عليه ولا عاد يعمل ايه بعد ما مشي وراح
يقول لي اساطير ده؟
ايوه لا ده ردم عليهم بعد كده عشان ما يطلعش واحد ويتكلم، ردم عليهم ما خلاص انا مش خلصت الورقه بتاعتكم اتحرقت كده. هذا فعله ابن تومرت اللي عمل دوله اسمها دوله الموحدين، يعني كفر كل الناس هم بس الموحدين، وتهزموا في الاخر وتنيلوا على عينهم وسقطت الاندلس في زمانهم. يعني اقصد ان هناك من الناس من يستغل هؤلاء السذج بهذه الحكايات والوهميات، يقول لك انا المهدي، ده قال لهم انا قابلت المهدي. اسماعيل الصفوي قال انهم انا لقد رايت المهدي واعطاني الاذن انني اقاتل وانشر مذهب آل البيت في ربوع البلاد.
الطريقه التي نشر بها المذهب الشيعي هل ايضا كان بالحديد والنار زي ما فعل؟
طبعا لهذا يعني هو لم يرحم احد، لم يرحم، لا يرحم كان. نحن قلنا قصه اللي هو ايه، قتل الرجل وشواه، وطبعا هذا الرجل كان قالوا كان عمره 80 سنه احلو، وسبحان الله قال لك لما رماه ضربه بالسهم ونزل الدم عليه قال الحمد لله الذي اكرمني بالشهاده، ونظر كده الحمد لله الذي اكرمني بالشهاده بعد 80 سنه، يعني سبحان الله. يعني
سبحان الله.
هذا نفس الذي كان يفعله من الدوله الفاطميه كانت لما كانت في مصر. هو لابد المذاهب العفنه، المذاهب التي لا يقبلها العقل لا تنشر الا هكذا، لا يمكن ان ينشره بالاقناع ابدا. لما عمل ابن المطهر كتابه منهاج الكرامه عمله للخدبندة ده اللي احنا قلنا عليه في المرات الماضية، وابن تيمية احنا سفهوله قالوا ألا ترد على ابن تيمية؟ قال لو كان يفهم ما أقول لأجبته. ايه لو يفهم ما أقول لأجبته؟ كلام هبل يعني، في هبل يعني. فده نفس الحكاية، لم يستطيع أن ينشر، لا يستطيع، لكنه استطاع أن يعني يقتل كل ما له علاقة بالسنة، وأتى بالشيعة من هنا وهناك حتى جمعهم زي تجميع اليهود كده بالضبط. وهو الذي أول من فعل، انظروا لللفظ، أول من أحيا لبس السواد، أول من أحيا قول علي أشهد أن عليا ولي الله، بل فعل أمرا وهو أنه جعل أتباعه يسجدون له. وطبعا ده كله احنا محتاجين كتابات، فيأتي بالكرك ويأتي بالمجلس ألفوا الكتاب يلا في السجود، في جواز السجود. وهو أول من أحيا مسألة السجود على التربة الحسينية اللي هي الموجودة الآن. لذلك أنا أقول لكم دينكم الآن هو دين إسماعيل الصفوي هذا السفاح.
نعم. طيب في ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى احنا قلنا اللي احنا هنكمل فيها الحلقة القادمة، لان احنا لسه ما كملناش قصة اسماعيل الصفوي وجرائم اسماعيل الصفوي والمشاهد الدموية، يعني سر العلاقة بين المشاهد الدموية اللي احنا بنراها اليوم على يد هذه الميليشيات الارهابية والمشاهد الدموية ايضا التي ارتكبها اسماعيل الصفوي. رسالة أخيرة إلى الشيعة في هذه الحلقة.
لا للسنة للشيعة إن شاء الله في هذه الحلقة القادمة سوف نتكلم عن جرائم إسماعيل الصفوي مع المسلمين، وكيف أنه تمالأ مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية. نعم. وأوقف الفتح الإسلامي، أوقف الفتح الإسلامي الذي يكاد أن يدخل على باقي أوروبا، أوقفه إسماعيل الصفوي، وكيف أنه تمالأ مع غيره من أجل إسقاط المسلمين، ثم من العلماء الذين جاء بهم والذين أصبحوا هم المنظرين إلى يومنا هذا، علي الكركي واسمه إيه ده المجلسي صاحب المجلس. كتاب بحار الأنوار، وسوف نرى إجرامه أيضا وكيف أنه أتى ببعض البدع أتي إليها بالدليل من كتب الشيعة. نعم. وهي الموجودة إلى يومنا هذا. نعم. باسم التشيع.
شيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي دائما نشرف بها.
ربنا يحفظك.
شكرا لك. جزاكم الله خير. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.